بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، فلا تزال القراءة موصولة بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الامام ابي داود رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
قال أبو داود رحمه الله: باب في الوضوء بعد الغسل. قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: حدثنا زهير قال: حدثنا أبو إسحاق الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل ويصلي ركعتين وصلاة الغداة، ولا أراه يحدث وضوءا بعد الغسل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل ويصلي ركعتين وصلاة الغداء، ولا أراه يحدث وضوءا بعد الغسل.
قال: باب في الوضوء بعد الغسل أي هل ورد وضوء بعد الغسل أم لا؟ وهذا حديث دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتوضأ بعد الغسل، وإنما يكتفي بالوضوء الأول. سبق أن بينا أن الصفة المستحبة في الغسل هي أن يبدأ الإنسان بوضوء كوضوئه للصلاة، ثم يتبع ذلك بغسل جميع بدنه، يبدأ بشعره ثم الجانب الأيمن من جسمه، ولا يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. في هذا الحديث دليل على اكتفاء النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء الأول ويكفي، إلا إذا أحدث الإنسان، فبعدما يغتسل إذا أحدث أو انتقض وضوءه فإنه يتوضأ مرة ثانية، وإلا فالوضوء الأول يكفي في ذلك.
قال: باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل. قال: حدثنا زهير بن حرب وابن الصرح قال: حدثنا سليمان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة من المسلمين وقال زهير أنها قالت: يا رسول الله، إن امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للجنابة؟ قال: إنما يكفيك أن تحسني عليه ثلاثة. وقال زهير: تحسي عليه 3 حثيات من ماء، ثم تفيضي على سائر جسدك، فإذا أنت قد طهرت. قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرح قال: حدثنا ابن نافع يعني الصائغ عن أسامة عن المقبري عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة جاءت إلى أم سلمة بهذا الحديث، قالت: فسألت لها النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، قال فيه: واغمزي قرونك عند كل حفنة. قال: حدثنا عثمان بن أبو شيبة قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير قال: حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت إحدانا إذا أصابتها جنابة أخذت 3 حفنات هكذا، تعني بكفيها جميعا، فتصب على رأسها، وأخذت بيد واحدة وصبتها على هذا الشق والأخرى على الشق الآخر. قال: حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا عبد الله بن داود عن عمرو بن سويد عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نغتسل وعلينا الضماد ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محلات ومحرمات. قال: حدثنا محمد بن عوف قال: قرأت في أصل إسماعيل بن عياش قال ابن عوف: وحدثنا محمد بن إسماعيل عن أبيه حدثني ضمدم بن سرعة عن شريح بن عبيد قال: أفتاني جبير بن نصير عن الغسل من الجنابة أن ثوبان حدثهم أنهم استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ وصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها ألا تنقضه لتغرس على رأسها 3 غرفات بكفيها.
نعم، هذا الباب كله في مسألة، وهي: هل المرأة إذا كانت لها ضفائر هل تلزم المرأة بنقضها عند الغسل من الجنابة أم يكفيها أن تضع الماء على رأسها وتغمر رأسها بالماء ولا تفك ضفائرها؟ والجواب عن هذا من هذه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم المرأة إذا اغتسلت من جنابة أن تفك ضفائرها، وإنما يكفيها أن تضع الماء على رأسها، لكن هذا بشرط أن يصل الماء إلى جميع الشعر، يعني ما تمس على الضفائر فقط لا، وإنما تغسل رأسها حتى يغمر الماء شعرها كله فيصل الماء إلى جميع الشعر، ولا تلزم أن تفك ضفائرها، وهذا من يسر الإسلام وسهولة الإسلام. وأيضا هذا يدفع به الوسوسة، لأن الموسوس يحاول أن يوصل الماء إلى كل جزء من بدنه، إلى هذه الشعرة وإلى هذا الظفر وإلى هذا المكان وإلى تحت البطين وإلى كذا، يحاول ويشك في ذلك حتى يتعنى من ذلك عناء شديد. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنه تكتفي المرأة بغمر رأسها بالماء ولا تفك الضفائر، مع أنه قد توجد الشعرة لا يغسلها الماء، يعني لم تفك الضفائر قد توجد الشعرة لا يغسلها الماء قد، لكن مع ذلك لا تكلف. فما لا يعلمه الإنسان، يعني الإنسان بيغتسل، وما لا يعلمه فهو معذور في ذلك إن شاء الله، فهو معذور في ذلك، ولا يلزم الإنسان أن هو يتأكد من كل جزء من بدنه وكل شعرة من شعراته قد وصلها الماء، ولكن على حسب ما يغلب على ظنه، على حسب ما يغلب على ظنه، فيكتفي الإنسان بصب الماء على بدنه ومن ذلك الشعر، ثم إذا لم يصل البدن شيء من الماء مما يخفى على الإنسان وما لا يعلمه الإنسان، فالإنسان معذور في ذلك إن شاء الله.
قال: باب في الجنوب يغسل رأسه بخطمي أيجزئه ذلك. قال: حدثنا محمد بن جعفر بن زياد قال: حدثنا شريك عن قيس بن وهب عن رجل من بني سواء ابن عامر عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل رأسه بالخطمي وهو جنب يجتزئ بذلك ولا يصب عليه الماء. باب في الجنب يغسل رأسه بخطمي أيجزئه ذلك. قال: حدثنا محمد بن جعفر بن زياد قال: حدثنا شريك عن قيس بن وهب عن رجل من بني سؤادة بن عامر عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل رأسه بالخطمي وهو جنب يجتزئ بذلك ولا يصب عليه الماء. بالخطمي أي أنه يغسل رأسه بالماء المختلط بالخطمي لإزالة ما برأسه من العرق. وهذا الحديث ضعيف لأن فيه راوي مجهول وفيه اضطراب.
مثل الصابون، يعني هل الإنسان لو غسل بالصابون أو بأي شيء هل يجزئه ذلك؟ والجواب أنه يجزئه ذلك، الجواب أنه يجزئه ذلك إن شاء الله. نعم.
قال: باب فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء. قال: حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا شريك عن قيس بن وهب عن رجل. باب فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء. قال: حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا شريك عن قيس بن وهب عن رجل من بني سؤاد بن عامر عن عائشة رضي الله عنها فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ كفا من ماء يصب علي الماء ثم يأخذ كفا من ماء ثم يصبه عليه.
نعم. وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يتناول هو عائشة يعني غسالة من الإناء الواحد، فيأخذ صلى الله عليه وسلم كفا من هنا ويغتسل ويأخذ كفا ويجعله على عائشة. وفي رواية أنها كانت تقول كنت أتناوب أنا والنبي صلى الله عليه وسلم الماء من الإناء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم دعي لي، وأنا أقول له دع لي. نعم، فلا حرج أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد، هذا يأخذ ما بقي وهذا يأخذ ما بقي، لا حرج في ذلك.
قال: باب في مؤاكلة الحائض ومجامعتها. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن اليهود كانت إذا حاضت منه المرأة أخرجوها من البيت ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله سبحانه: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، الآية إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جامعهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح. فقالت اليهود: ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه. فجاءوا سيد بن حضير وعباد بن بشر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن اليهود تقول كذا وكذا، أفلا ننكحهن في المحيض؟ فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرج فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث في آثارهما فساقهما، فظننا أنه لم يجد عليهما. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن مسعر عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أتعرق العظم وأنا حائض فأعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فمه في الموضع الذي فيه وضعته، وأشرب الشراب فأناوله فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب منه. قال: حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن منصور بن عبد الرحمن عن صفية عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجري فأقرأ وأنا حائض.
قال: باب
في مؤاكلة الحائض ومجامعته. والمراد بذلك باب مؤاكلة الحائض ومجامعته، يعني باب ما جاء في جواز مؤاكلة الحائض، يعني أن يؤكلها، فالحائض تأكل وتشرب وتختلط، ومجامعتها أو مجامعتهن يعني في البيوت بمعنى مخالطتهن. وفي هذا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتيسير الإسلام أيضا، وأن الإسلام وسط، دين وسطية في كل شيء، سواء في الاعتقادات أو في المعاملات أو في العبادات، فهو وسط وتعاليمه وسط وعدل، وقائمة على التيسير، ولله الحمد والمنة، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة: إن هذا الدين يسر أي سهل، ولكن سهولة الدين ويسر الدين ليس معناه إباحية الدين، وليس معناه أن يصل الإنسان إلى حد التفريط، هذا ليس من اليسر كما يدعي البعض. إن هذا دين يسر، يعني يسر يعني افعل ما بدا لك، ثم إذا قلت له هذا لا يجوز قال: يا أخي الدين يسر، كل ما شئت من حرام والدين يسر، والبس ما شئت والدين يسر، وافعل ما شئت والدين يسر، سلم على المرأة لا أخي ما يجوزها، لكن يا أخي الدين يسر، تشرب الدخان أو كذا تجي تقول له هذا الدخان لا يجوز، يقولك يا أخي شددت علي نحن لا نشرب الخمر، الدين يسر، المرأة تتبرج وكذا، فإذا قلت البس الحجاب أو استور نفسك تقول المرأة يا أخي لا الدين يسر. نعم الدين يسر حين فرض الحجاب، الدين يسر حين أحل الله الطيبات وحرم الخبائث، لأن هذا ليس من اليسر الذي تفعله أنت، ليس من اليسر، لأن هذا يفضي إلى مفاسد عظيم، فأنت إذا شربت الدخان أهلكت نفسك، إذا أنت ما أخذت باليسر إنما أخذت بالشدة وأهلكت نفسك. وهذه المرأة المتبرجة قد يتعدى عليها من يتعدى فيحصل مفاسد كثيرة، فإذا هذا ليس يسرا، ففرق بين الإباحية واليسر. ولكن ما معنى الدين يسر؟ الدين يسر في تعاليمه التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، وأنزلها النبي صلى الله عليه وسلم، فعل هذا يصير. يكفي مثلا أنك تجد أن في العبادات الأم زي نطق الشهادتين، زي الصلاة، زي الصيام، زي هذا، لا تجد في دفع مال. يعني الإنسان مثلا لا يصلي والصلاة مثلا بخمسة جنيه أو بعشرة جنيه يدفعها، ولكن مجانا تأمر وتنهى وتخطب وتتكلم، كل هذا لا تدفع مالا، إلا العبادات المالية التي رزقك الله سبحانه وتعالى مالا بسببها، زي الزكاة، زكاة التجارة، زي زكاة بهيمة الأنعام أو كذا، فتوافي الفقراء بجزء من مالك لا يمثل شيئا إلا شيئا يسيرا من هذا المال، كربع العشر، كنصف العشر، كالعشر، كالخمس، على حسب ما يأتيك من هذا المال. فالدين يسر، الدين يسر وسهل في تعاليمه، ويوافق الفطرة والطبائع السليمة، لأن الذي خلقه هو الذي شرع، فلا يقع خلاف بين قاعدتي الخلق والشرع أبدا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ لو كان الرجل يصلح له أنه يلبس مثلا الثياب إلى فوق إلى نصف الفخذ، والمرأة مثلا تلبس الثياب إلى هكذا، لا شرع الله سبحانه وتعالى ذلك، ولكن الإسلام راعى هذه الأمور في الزي، راعى هذه الأمور في التشريع. ومن ذلك، من هذه الوسطية فيما يتعلق بهذا، من هذه الوسطية ما جاء بشأن الحائض من مؤكلتها ومشاربتها ومباشرتها ومخالفتها، على خلاف ما كان عليه اليهود والنصارى. أما اليهود فالمرأة إذا حاضت أخرجوها، وما أدري هذا موجود إلى الآن أم أن هذا كان في العهد الأول عندهم، ما أدري هذا موجود الآن أم لا. لكن اليهود ماذا يصنعون؟ الحائض يطردونها من البيت، لا تجمعهم في البيت الحائض، ولا يؤكلونها ولا يشربونها، ولا يحصل بينهم وبين هؤلاء النسوة أي خلطة، وهذا من الشدة. والنصارى يجامعون المرأة وهي حائض، ولا تورعون عن جماع المرأة وهي حائض، فتكون المرأة حائض ومع ذلك لا ينتهون عن الجماع، وهذا غاية في التساهل. فجاء الإسلام الوسط، فالمرأة تؤكل وتخالط وتساكن وتباشر إلا موضع الولد، فللرجل أن يأتي امرأته كيف شاء بما شاء، إلا إذا كانت حائضا، إلا إذا كان ذلك في موضع الولد فيحرم ذلك، فيحرم ذلك، كما جاء في الصحاح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر المرأة من زوجاته وهي حائض فتتذر فيباشرها، وقال صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، إلا النكاح يعني إلا الجماع في محل الولد، وإلا فما عدا ذلك فيجوز للرجل يباشر امرأته كيف شاء، ويؤكل ويشارب. ودليل ذلك ما ذكرت عائشة هنا رضي الله عنها أنها كانت تشرب من الإناء وهي حائض، والنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الإناء فيشرب من مكانها صلى الله عليه وسلم وهي حائض، ما يقول انت حائض فلا يشرب من مكانك، او صور الحائض يعني ما بقي من شرب الحائض انه لا يجوز الانسان ان يشرب مكانه، من الذي قال ذلك؟ لم يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وكنت اتعرق اللحم، يعني اخذ العظم مثلا الذي عليه اللحم فاتعرق، انا اكل منه وانهس منه، ثم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من مكاني ويأكل صلى الله عليه وسلم من مكان، وهذا من طيب خلقه صلى الله عليه وسلم ومن حسن خلقه. فالمرأة الحائض إنما حصل لها حدث، هذا الحدث جنبها بعض الأشياء من العبادات لكن ما جنبها كل شيء، فهذه وسطية الإسلام، وسطية الإسلام. فالإسلام بين دين النصارى في جماع المرأة الحائض، وبين دين اليهودي في عدم مساكنة المرأة أو مؤاكلة المرأة الحائض، ولكن عندنا آكل وشارب وباشر، كل ذلك جائز إلا أن يكون ذلك في محل الولد. وعلى هذا بأقص في أشياء كثيرة من التشريع، نجد أن الإسلام وسط ولله الحمد منه في هذا الأمر. عندنا مثلا أيما رجل أدركته الصلاة فعنده صلاته وعنده طهوره، يتوضأ إذا لم يجز يتيمم ويصلي في أي مكان. أما هؤلاء ما كانت تقبل الصلاة منهم إلا في البيع والكنائس، إلا في البيع والكنائس. لكن الحمد لله إحنا عندنا تخفيف في هذا، ففي أي مكان يصلي الإنسان ويتطهر الإنسان إذا لم يجد الماء فعنده التراب، فعنده التراب. نعم. فهذا الباب في أن المرأة الحائض تؤكل وتشارب وتجامع، تجامع بمعنى أنه تخالط يعني في البيت، تخالط في البيت. وأما الجماع، الجماع طبعا في محل الولد هذا لا يجوز، وإنما تباشر المرأة كما جاءت الأحاديث في الصحيح.
قال: باب في الحائض تناول من المسج. قال: حدثنا مسدد بن صرهد قال: حدثنا ابن معوية عن الأعمش عن ثابت بن عبيدة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناولين الخمرة من المسجد. فقلت: إني حائض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حيضتك ليست في يدك.
يعني أن الحائض، ليه وقفنا عند هذا؟ لأن شيء رحمه الله تعالى ذهب إلى أن الحديث ناولين الخمرة المسجد من المسجد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في المسجد، فمن المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة. فكانت عائشة رضي الله عنها خارج المسجد وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة، والتفسير الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ناولين الخمرة من المسجد يعني قال وهو خارج المسجد ناولين الخمرة من المسجد يعني من الخمرة في المسجد فأعطيني إياها. فقالت: يا رسول الله إني حائض، إني حائض وبالتالي لن أدخل المسجد. فقال: إن حيضتك ليست في يدك، إن حيضتك ليست في يدك، يعني لو مددت اليد وجئت بشيء من المسجد فلا يضر ذلك، فإنك لم تدخلي ببدنك وإنما أدخلت يدك، وكون الحائض تدخل جزءا من بدنها فهذا لا يضرها. لهذا تنازع أهل العلم في دخول الحائض إلى المسجد، هل يجوز للحائض أن تدخل المسجد أم لا؟ لأي غرض؟ كدرس علم مثلا، كحضور مثلا مجلس المجلس العلمي، ككنس المسجد مثلا وغير ذلك، فهل يجوز ذلك أم لا؟ على قولين عند أهل العلم. فمن أهل العلم من قال لا قال يجوز للمرأة أن تدخل المسجد وهي حائض، واستدل على ذلك بعض الأدلة العامة، منها أن امرأة كانت تقوم المسجد على عهد رسول الله، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت أن النبي قال لها إذا حطي فاخرجي، مع أن هذه المرأة قد يعتريها الحيض، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالخروج من المسجد مرة. فدل هذا المفهوم أو دل مفهوم ذلك على أن الحائض تمكث في المسجد ولا شيء عليها. وذهبت الجماهير إلى أن المرأة الحائض لا تدخل المسجد، واستدلوا على ذلك ببعض الأحاديث، من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ناولي الخمرة من المسجد، فقالت: يا رسول الله إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك. والشاهد في الحديث سواء قلنا بأن النبي قال وهو في المسجد أو أن النبي قال وهو خارج المسجد ناولي الخمرة وتكون الخمرة هي التي في المسجد، سواء هذا أو ذاك، فالذي يظهر لنا أن الشاهد في قول عائشة إني حائض وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها لم يقل لها وماذا ولو كنت لو كنت حائضا ما يضرك هذا الحيض ما يعني حائض، وإنما أقرها النبي على ذلك قال إني حائض إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك يعني لا يضرك إدخال جزء من بدنك، فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم عائشة على قولها إن حائض دليل على أن الحائض كان من المقرر عندها وعند المسلمين أن الحائض لا تدخل المسجد، أن الحائض لا تدخل المسجد، وهذا من أقوى الأحاديث التي استدل بها الجمهور على عدم جواز دخول المرأة إلى المسجد وهي حائض، سواء كان لسماع درس علم أو لكنس مسجد أو غير ذلك. ومنها أيضا من الأدلة يعني ما ورد وإن كان ضعيفا من جهة السند ولو صححه البعض، هو قوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، لا أحل المسجد لحائض أو جنب، وهذا وإن صح ابن خزيمة رحمه الله تعالى إلا أنه أيضا بعض العلماء ضعفه. وأما من النظر فهو يعني من جهة الدليل العقلي أن الله سبحانه وتعالى منع الجنب من الدخول إلى المسجد إلا أن يكون عابر سبيل. طيب وهذا الجنب نجاسته أخف ويؤمن تلويثه المسجد بخلاف الحائض فلا يؤمن تلويثه المسجد، ومع ذلك إذا كان الجنب لا يدخل المسجد إلا عابر سبيل ونهاه الشارع عن دخول المسجد فمن باب أولى الحائض، فهذا من الجهة النظرية والجهة العقلية. فالذي يترجح عندنا أن الحائض لا تدخل المسجد وهو قول الجمهور وهو الصحيح من قولي أهل العلم إن شاء الله تعالى. نعم نعم
على
لا على المنع نعم على المنع التحريم لا يجوز.
قال باب في الحائض لا تقضي الصلاة. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ايوب عن ابي قلابة عن معاذة ان امرأة سألت عائشة رضي الله عنها اتقضي الحائض الصلاة، فقالت احرورية انت، لقد كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نقضي ولا نؤمر بالقضاء. قال حدثنا الحسن بن عمرو قال اخبرنا سفيان يعني ابن عبد الملك عن ابن المبارك عن معمر عن ايوب عن معاذة العدوية عن عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث. قال أبو داود وزاد فيه فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
نعم المرأة المسلمة فيها الحيض، فإذا تاه الحيض فهل تصلي وتصوم أم لا؟ الجواب لا تصلي الحائض ولا تصوم، ومتى نزل الدم على المرأة الحائض وهي صائمة في أي وقت من النهار بطل صومها حكمه. أكلت أم لم تأكل؟ يعني بعض النساء إذا نزل عليها الدم ولو في آخر جزء من النهار تاب أن تأكل وتقول لا أنا لا أكل كيف أكل في رمضان، نقول أكلت أم لم تأكلي فصيامك باطل، فصيامك باطل، إذا نزل الدم فسد الصوم فلا تصلي الحائض ولا تصوم، وهذا من نقصان دينها يعني من نقصان دينها عن الرجل، فالرجل يصلي منا 30 يوما أو 29 يوما لا يترك صلاة ولا يترك يوما من الصيام، بخلاف الحائض فإنها تصلي في الشهر 25 يوما 23 يوما على حسب عادة المرأة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصة عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من كنا، يعني الرجل يكون حازما مع الناس، أسد مدير أو في أمام الناس له هيبته وله كذا، لكن ما الرجل يكون حازما فإن الذي يكسر حزمه هذا المرأة، ما رأيت من اقتصاد عقل الذين أذهب للوب الرجل العاقل منكم. فدائما خطر الرجل في المرأة، وهذا موجود ومعروف، يعني في واقع الناس تجد بعض الناس ما له شخصية في البيت، حتى يمكن في الثياب التي يلبسها هي التي تختار له الثياب، لا يلبس اللون كذا، لا دي كذا، لا فصل دي كذا، ولا يملك شيء، هو فقط يشتغل ويجيب الراتب آخر الشهر ويضعه عند المرأة، والمرأة تتصرف كما تريد ولا اختيار له أبدا، ويكون خاتما في إصبعها تحركه كيفما شاءت. فما في أحد يذهب يذهب حزم الرجل مثل المرأة، فإنها قد تستهويه لأنه يقع في حبها أو كذا، فتستغل المرأة ذلك فتلعب به لعب الصبيان بالكرة. قلنا يا رسول الله وما نقصان عقلنا وديننا؟ إيه نقصان عقلنا وديننا؟ قال أما نقصان العقل فأليس شهادة الرجل بشهادة المرأتين، يعني شهادة الرجل بشهادة المرأتين، أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، يعني الرجل أضبط المسائل في الشهادة والتذكر وكذا من المرأة، المرأة عرضة للنسيان، ولذا تجد أن عقل الرجل ليس كعقل المرأة. طبعا هذا من جهة الجنس، وإلا قد تجد المرأة الوحيدة أفضل من الرجل الواحد، لكن هذا باعتبار المجموع، يعني باعتبار الجنسي، فالرجل في ذلك أقوى عقلا وتفكيرا وتذكرا وهذا. ولهذا جعلت الإمامة العامة للرجال، وولي أمر المسلمين يكون رجلا ما يكون امرأة، في التشريع الإسلامي ما تكون الإمامة العامة المرأة، مش حاجة اسمها رئيسة جمهورية أو رئيسة كذا أو ملكة، ما في شيء اسمه هذا، إنما الملك الرئيس كذا، إنما لابد أن يكون رجلا. الولاية العامة إنما تكون للرجال لا تكون للنساء، حتى الولايات الخاصة المنتزعة من هذا، يعني مثلا أنت بمرأة مديرة على رجال، هذا ما ينبغي، هذا الأمر أصلا تكون المرأة مديرة والرجال تحت، أو المرأة وزيرة أو المرأة كذا والرجال تحت يديها، هذا ما يليق به. كذلك أيضا تجد سبحان الله العلوم الشرعية هذه، علم الفقه، علم الأصول، علم الحديث، علم كذا، فين المرأة التي دونت في هذه العلوم وأصلت هذه العلوم؟ وقلنا مثلا هذا العلم، هذا العلم إنما وضعه أول من وضعه فلانة بنت فلان، مع وجود يعني التابعيات الجليلات القدس في العلم، بلاش إحنا في هذا العصر، لكن على مر عصور السلف كان يوجد العالمات، ومع ذلك ما تجد علما بدأته امرأة، ما تجد علما بدأته امرأة، ولا رأينا الآن في كتب التصاميم مثلا للمرأة من ذلك شيئا، ووجدت بعض التابعيات ومن في سلف الأمة من المشايخ والعلماء. فالمرأة ليس عندها ذلك، ليس عندها ذلك، فضلا أن تكون المرأة قاضية تقضي بين المسلمين الآن، المرأة تكون قاضية يترفع إليها الرجلان فتنظر بشأن هذا تنظر بشأن هذا، ما تصلح المرأة. المرأة لو يأتي السارق أو يأتي الظالم وكذا ويبكي بين يديها رقت له، فالمرأة صاحبة عاطفة وليس عندها الفراسة التي تكون عند الرجل، ولا القوة التي تكون عند الرجل في التحري وغير ذلك من هذه الأمور. لهذا المرأة لا تعمل قاضية في الإسلام أبدا، لا تعمل قاضية، والذين يطالبون بأن المرأة تكون قاضية يخالفون بذلك أصول هذه الشريعة. مسألة المأذون هذه مسألة قد تسهل شيئا ما، لأنه أصلا تزويج الرجل ابنته للرجل ليس يشترط فيه المأذون، ليس يشترط المأذون، يعني لو أنت الآن قعدت مع رجل وقلت له زوجني ابنتك، فقد زوجتك ابنتي وأنت قلت قبلت، خلاص ما يشترط، إنما هذا يسجل الإيه؟ يسجل العقد، يعني يسجل العقد فقط. فالمسألة أهون، المسألة أهون، وكنا لا نرى ذلك، لأن المرأة من جهة طبيعة العمل انها نجيبها تدخل المسجد ازاي، ولا ودبها البلاد تيجي من هنا الى هنا، من جهة طبيعة العمل. اما من جهة الجواز الشرعي من عدمه، فالذي يظهر لي ان المسألة طالما انها تسجيل فلا يلزم هذا ان شاء الله. لكن القضية، القضية التي تعطي للناس مواعيد، تيجي القضية محددة لك في شهر 9 يقول لك تؤجل شهر 12 ولا شهر 2 ليه؟ يقول لك اصل القاضي ولد، فانتظر بقى حتى تلد وفترة الرضاعة، فترة المتابعة وغير ذلك. او النهاردة القاضي مش موجود خمس ايام في الشهر، يعني القاضي حائض لي، هذا ما ينبغي ان يكون. فالرجل عنده فراسة ليس عند المرء، امكانات الرجل ليست هي امكانات المرء. نعم. وأما نقصان الدين فذلك أنها إذا حاضت أو إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم، لكن هذا النقصان لا تأثم به المرأة. فنقصان الدين على قسمين، نقصان تأثم به المرأة كترك بعض الواجبات وارتكاب بعض المنهيات، هذه المرأة تأثم على ذلك، تركت صلاة أو تركت صيام يوم من غير عذر تأثم. وهناك نقصان لا تأثم فيه المرأة، زي إذا حاضت لم تصوم ولم تصلي لكن لا تأثم على ذلك، لأن هذا ليس من فعلها إنما أمر خارج، كما قال النبي لعائشة في الحج: أنفست؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: هذا شيء كتبه الله على بنات بني آدم، لا شيء مكتوب على بنات بني آدم. ولهذا لما تأتي المرأة النهاردة ترفع هذا الدم بفعل عقاقير وأدوية حتى ولو كان من أجل عبادة زي استمرار صيام في رمضان أو كذا، فإننا نقول هذا يعارض الطبيعة التي خلقها الله تبارك وتعالى في المرأة. ولهذا العلماء يسمون هذه الدماء التي تخرج دم الحيض يسمونه دم طبيعة، دم جبلة، هكذا خلق الله تبارك وتعالى، كالدمع للعين كم يريح الدمع العين، وكالعرق للبدن كم يحصل منافع البدن بهذا العرق، بطبيعه الله سبحانه وتعالى خلق في الانسان، اترك الامور على طبيعتها. كالدم بالنسبه للمراه ايضا، فنزول الدم في هذا الوقت مما يناسب هذا الكيان الذي خلقه الله سبحانه وتعالى وهذا البدن الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. ليه الرجل ما بيحطش؟ المراه اللي تحيط، وليه تحيض أيام معلومة وكذا؟ بقاء الدم يحدث من الأضرار ما يحدث، وإن كان جائز من الجائز أن تتناول المرأة هذا الحب إذا لم يضرها ذلك فلها ذلك، لكن نقول أولى أن تترك المرأة نفسها للطبيعة التي خلقها الله عز وجل عليها وتقضي، والحمد لله الأمر في ذلك مندوح. أفطرت 5 أيام في رمضان اقضيها بعد رمضان، ما الذي يضر يعني؟ ولست مكلفة، وأنت متعبدة لله سبحانه وتعالى بالفطر في رمضان كما كنت متعبدة بالصيام، فلا يضرك ذلك إن شاء الله. فتقضي المرأة الصوم ولا تقضي الصلاة، تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. وفي هذا الحديث أيضا بيان الأدب مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الإنسان لا ينبغي أن يدخل عقله في الأحكام الشرعية. يعني مثلا ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ أليس في الصلاة عبادة كالصيام؟ فإذا كانت المرأة تقضي الصيام فعلى ما لا تقضي الصلاة؟ إيه الفرق بين الصلاة والصيام؟ أو أنها لا تقضي الصلاة فعلى ما تقضي الصيام؟ تترك الصيام كذلك؟ فهذا لا نتدخل فيه بعقول. ولهذا قالت عائشة
للسائلة أحرورية أنت، يعني أنت من الخوارج، وإنما قالت أحرورية لأن هؤلاء كانوا قد قتلوا واعتصموا في مكان يسمى حروراء، لأن قيل لهم الحرورية نسبة إلى المكان الذي كانوا فيه. فقالت عائشة أحرورية أنت، يعني هل أنت من الخوارج؟ فهناك من العبادات ما تكون العلة فيها ظاهرة، وهناك من العبادات ما لا تكون العلة فيها ظاهرة، فلا نتكلف، لأن العلة تكون تعبدية، العلة تكون تعبدية في هذا. زي واحد مثلا يقول ليه الله فرض الصيام في رمضان، ليه ما كانش شوال؟ هذه علة تعبدية، هذه علة تعبدية، الله سبحانه وتعالى فضل هذا الشهر. ليه الله فضل عصر الأوائل من ذي الحجة على غير، ليه الله فضل عصر الأخير من رمضان؟ نعم، وجعل في ليلة القدر واختص بليلة القدر. الله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل فضله. نعم، لا لا تؤاخذ، هي لا تؤاخذ، لكن من حيث لم يثبت نص، لم يثبت نص، لكن لا تؤاخذ، لا تؤاخذ في ذلك، وإلا ما قيل أو ما وصف بالنقص، لو قلت ما وصف بالنقص.
قال باب في إتيان الحائض. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي مراته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار. قال أبو داود هكذا رواية الصحيحة، قال دينار أو نصف دينار، وربما لم يرفعه شعبة. قال حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا جعفر يعني ابن سليمان عن علي بن الحكم البناني عن أبي الحسن الجسري عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا أصابها في أول الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار. قال أبو داود وكذلك قال ابن جريج عن عبد الكريم عن مقسم قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا شريك عن خصيفة عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار. قال أبو داود وكذا قال علي بن بذيمة عن مقسم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وروى الأوزعي عن يزيد ابن أبي مالك عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آمره أن يتصدق بخمسي دينار وهذا معضل.
نعم، يعني لم يصح في شيء مرفوع في كفارة إثيان الرجل امرأته الأحاد، لم يصح في شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن صح عن ابن عباس موقوفا أن من جمع امرأته الأحاد فعليه أن يكفر بدينار أو بنصف دينار، وحمل بعض العلماء على أن الدينار لما يكون إذا جمع في أول حيض حيث يكون الدم غزيرا، ونصف الدينار إذا جمع في آخر حيض حيث يكون الدم قليلا، واختلف العلماء في ذلك. أما الجماهير فذهبت إلى أن الرجل إذا جمع امرأته حيضا عليه الاستغفار والتوبة ولا شيء عليه، إذ لم يثبت في ذلك شيء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض العلماء إلى أن من جمع امرأته حائض أن عليه دينارا أو نصف دينار على ما جاء في أثر ابن عباس، وقالوا بأن أثر ابن عباس هذا له حكم مرفوع، له حكم مرفوع لأنه يتضمن فدية ويتضمن كفارة ويتضمن جزاء، وهذا لا يكون من ابن عباس بمحض عقله، وإنما لا يكون هذا إلا بسماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، افترضت بالجزاء وكذا. لا يستطيع ابن عباس ولا غير ابن عباس أن يرتب جزاء على أحد من غير أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا قال هذا الحديث وإن صح وقوفا ابن عباس إلا أن له حكم المرفوع.
والذي يترجح من ذلك أن الكفارة مستحبة وليست واجبة، أنها مستحبة وليست واجبة، لأنه لو كان يجب ذلك لما أغفله صلى الله عليه وسلم مع شدة الداعي إلى ذلك وشدة الحاجة إلى بيان هذا. وما الدينار لو أراد أن يتصدق؟ وما الدينار؟ الدينار يساوي 4 جرام ذهب وربع، 4 جرام ذهب وربع. يعني لو أنه جمع امرأته ويحائط يروح يجيب 600 جنيه مثلا، يعني يتجوز واحدة جديدة أحسن. نعم، أو نصف دينار. وهذا حري أن يؤدب به بعض الناس، يعني لا بأس لو أن المفتي رأى متلاعبا أو رأى رجلا متهاونا أتاه يستفتي في هذا أن يلزمه بذلك، يقول له أثر ابن عباس، يقول روح يلا عليك دينار تصدق بدينار الآن، يقول وما الدينار؟ يقول لو تروح تشتري 4 جرام وربع إيه ذهب أو قيمة 4 جرام وربع ذهب تصدق به على الفقراء. فبعض الناس ليس عنده تنزه عن إتيان المرأة ويحائط، وهذا مستقبح أصلا. ولهذا ليه الإسلام منع الطلاق في حال الحائط؟ قال لأن المرأة أولا مزاجها يختلف، فمزاج المرأة في أيام حيضها يختلف عن أيام الطهر، يحصل تغير في كيان المرأة إذا كانت حائضا عن حالتها في الطهر. هذه مسألة. المسألة الثانية إن الرجل قد يرى منظرا يكرهه من امرأته وهي حائض، أو مثلا حيث إن الرجل ليس يصح له أن يجامع امرأته وهي حائض، بالتالي يكون الرجل زاهدا في امرأته، لهذا ممكن يتهاون في الطلاق. لهذا الإسلام قال لا، لا تطلق أنت حائض. أطلق؟ نعم، لما تطهر وقبل أن تمس، لما تطهر امرأتك وقبل أن تمس، حيث يقع الشوق. فإذا وقع الشوق والمرأة طاهر وعلى استعداد أن تجامعها، فحينئذ إذا أردت أن تطلق فطلق، فيكون هذا من باب التضييق، وكأن المرأة إذن وهي حائض لا يقربها زوجها. ومن جهة العقل أن هذا شيء مقزز، كيف يأتي الرجل امرأته وهي حائض فتلطخ دما، مثل الذين انتكست فطرهم، مثل الذين انتكست فطرهم وخالفوا المعقول قبل المشروع، حين يأتي الرجل امرأته في دورها. وهذا كالذي يترك الأماكن الطاهرة النظيفة فلا يأكل فيها ولا يشرب، ثم يأخذ طعامه ويأتي إلى دورة المياه أو إلى الخلاء ويتلذذ بالأكل في أو بالجلوس أو بالنوم في دورة المياه. فبعض الناس تنتكس الفطر عندهم، ولهذا نجد الذين لا يصلون ولا يتقيدون بالأمور الشرعية تجدهم لا يتنزهون عن النجاسات، لأن الفطر انتكست. ولهذا ذكروا عن عبدة الشيطان الجماعة هذه التي هي موجودة، يعني وإن كان الإعلام ما صار تكلم عنها لكن باقية إلى الآن، باقية موجودة، وموجودة ليس في مصر فقط ولكن في كثير من بقاع المسلمين، عبدة الشيطان. إنما يتنزهون بهذا، إنما يعني لا يتورعون عن النجاسات، ودينهم قائم على النجاسات، دماء يأتون بشيء يذبحونه قبل حفلات الرقص وكذا بالدماء، ويتلطخون بالدماء، أظافر طويلة أوساخ وغير ذلك من هذه الأمور التي هي من تنفر منها الطباع السليمة، تنفر منها الطباع السليمة. لكن الطباع السليمة الصحيحة التي تربط على الشرع تأبى ذلك. تأبى ذلك وإنما تريد النظافة. فلا يأتي الرجل امرأته وهي حائض ولا يأتي الرجل امرأته في دبرها، ما هكذا تورد الإبل، أن يأتي الرجل امرأته في دبرها، هل هذا محل تلذذ في جماع أو كذا؟ سبحان الله العظيم، هذا محل لإخراج القاذورات، فكيف يتلذذ الإنسان بهذا؟ كذلك كيف يتلذذ الإنسان بامرأته وهي حائض؟ لهذا احنا قلنا الآن تتوافق قاعدة الشرع مع قاعدة الخلق، وأن الذي خلق هو الذي شرع، فجبل الله النفوس السليمة على هذا، جبل الله النفوس السليمة على هذا. يعني لو لم يكن شرع ورد بهذا لنفرت الطباع السليمة من اتهام رجل امرأة وهي حائض أو اتهام رجل امرأة وهي في دبرها، وإنما يكون الاتيان في المحل الطاهر، المحل الذي جعله الله سبحانه وتعالى مكانا للتلذذ، فليأتي الرجل امرأته بما شاء وكيف شاء إذا كان في محل الولد. لهذا قال سبحانه نساؤكم حرف لكم فأتوا حرفكم أن شئتم. ولكن إذا انتكست الفطر فلا تسأل، إذا انتكست الفطر فلا تسأل. رأيت إلى قوم لوط حين انتكست فطرهم فصار الرجل يعلو الرجل وتلذذوا بذلك، وأما النساء فلا حاجة إلى ذلك، هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله لتخزون في ضيف، أليس منكم رجل رشيد واحد بس عاقل؟ وهم يقولون لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، احنا ما نريد البنات، يقصد النساء، يعني يقصدون النساء من الأمة. انت عارف يا لوط ان احنا ما نرغب في النساء. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، ما نرغب في النساء. شوف المرأة هذه اللي تذهب لب الرجل العاقل ما يلتفتون إليه، لأنهم قوم انتكست فطرهم ومسخت عقولهم. ثم تعجب من هذا الإجماع منهم على ذلك، اخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فسبحان الله إذا انتكست الفطر فلا تسأل عما يجري. مثل الآن استمراء التبرج، تبرج المرأة، يستمرع هذا المرأة تخرج في بهذا التبرج، ويصبح الحجاب غريبا وعجيبا عند بعض الناس، أو يستمرع الدخان. أنا ما أدري هذا الذي يستمرئ شرب الدخان كيف يستمرئه إلا أن تكون أيضا حصرت انتكاسته في فطرته، من الرائحة النترة ففيه الرائحة النترة، ومن قلة العقل ففيه قلة عقل. وأي لذة في أن الإنسان يأخذ هواء ويخرج هواء، يأخذ هواء ويخرج هواء، أي لذة في ذلك وهو هواء محمل بما هو محمل من الأمراض والعياذ بالله. فكثير من الناس تنتكس الفطر عندهم فلن يعد عندهم فطر سليمة أو صحيحة. طيب نكتفي بالقدر هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.